والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن علم مصطلح الحديث من العلوم النافعة، لا سيما لمن أراد أن يتوصل بنفسه إلى الحكم على الأحاديث والآثار صحة وضعفا وقبولا وردا. وقد تكلم العلماء على هذه المسائل قديما وحديثا، وصنفوا فيها المصنفات المفردة والمجموعة مع غيرها، وقد وجد بعض الكلام متفرقا في مثل كتاب الرسالة للشافعي وغيره، وألف فيها من المتقدمين الرام هرمزي، وهكذا تتابع غيره على ما قد صنف هو فيه، حتى وصل الأمر إلى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، فصنف في أغلب الفنون مصنفات مستقلة، في أغلب الفنون الحديثية مصنفات مستقلة، وجمعها في كتابه الكفاية، وهكذا ألف ابن الصلاح رحمه الله تعالى المقدمة، وكانت كالجامعة لكل ما سبقها من الكتب، وكانت مقدمة نفيسة جعل الله عز وجل فيها بركة عظيمة، وتتابع الناس عليها نظما وتقييدا وتنكيتا واختصارا وغير ذلك من الكتب التي صنفت على هذه المقدمة، فنكت عليها الحافظ بن حجر، وقيد عليها العراقي، واختصرها ابن كثير وغيرهم كثير، فذلك لأهمية تلك المقدمة، ولأنها جمعت ما قد تفرق في غيرها. وسلك أناس آخرون في هذا الباب مسلك النظم، واشتهرت منظومات كثيرة، ومنها ألفية العراقي وألفية السيوطي، وهكذا منها قصب السكر، ومنها البيقونية التي قد اشتهرت اشتهارا عظيما لا سيما في الأزمنة المتأخرة، وذلك لصغر حجمها ولسلاستها ولكذلك رغبة الطلاب فيها، ولأنها حوت 35 نوعا أو قريب من ذلك في 34 بيتا، وهذا يعتبر إلى حد كبير اختصار طيب، بحيث أن 35 نوع من أنواع علوم الحديث جمع في 34 بيتا، يستطيع الطالب ربما أن يحفظها في زمن يسير، وأن تبقى عنده كالأصل، ثم يضيف عليها محتاجة إلى إضافة، وربما يستشهد بها في كثير من دروسه وفي كثير من أحواله. وقد شرحت هذه المنظومة في شروح كثيرة بين مختصر ومطول، حتى أني بحمد الله شرحتها مرة لبعض الزوار من نجران في مجلس واحد في 40 دقيقة، شرحتها لهم جميعها، وربما تأخذ أكثر، من أراد أن يأخذ بكل يوم نوع من الأنواع ربما تأخذ منه شهرا وقليل، ومن أراد أن يدمج بعض الأنواع في بعض، أو أراد أن يأخذ المهمات فقط، قد يأخذها في دون ذلك، فإن هذا باب يعني التشعب فيه قد يأخذ زمنا طويلا، لكن على الإنسان أن يأخذ المهمات في هذا الباب، لا سيما طالب العلم، لأنه سيتوسع بعد ذلك فيما يأتي من الكتب، فيما يأتي من الكتب وهذه هي المنظومة البيقونية نسبة إلى مصنفها، ويقال عمر البيقوني، وكأنه من الشام، كأنه من الشام، يقول فيها: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. افتتح هذه المنظومة بالحمد لله عز وجل، لأن حمد الله عز وجل مطلوب منا شرعا، وقد حمد الله عز وجل نفسه، وحمده رسوله صلى الله عليه وسلم، وحمده ملائكته، وحمده الحامدون، وهو من أسباب رضا الله عز وجل عن العباد، ومن أسباب البركة والخير فيما يقدم عليه الإنسان. فابتدأ به الحمد، أبدأ بالحمد مصليا، يعني حال كوني أيضا مصليا على محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم مرقب فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، جاء من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، وكلاهما في صحيح مسلم. على محمد، محمد صلى الله عليه وسلم له أسماء أشهرها محمد، وكذلك اسمه أحمد. وقيل من الفائدة البلاغية في هذين الاسمين أنه سمي بأحمد قبل أن يوجد، بمعنى أنه سيكون حامدا، أنه سيكون حامدا لله عز وجل. وسمي محمد بعد أن وجد، بمعنى أنه محمود بسبب فعاله وخصاله الجميلة العظيمة. خير نبي أرسل، أي أفضل نبي أرسله الله عز وجل، والأدلة على فضيلته وعلى منزلته كثيرة. من حديث أنس عند الترمذي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال جبريل للبراق: اسكن، فما ركبك أحد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو آخر النبيين، وهو أفضل النبيين، وهو القائل: أنا سيد الناس يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين. خير نبي أرسل، جمع له بين النبوة والرسالة. والفرق بينهما فيما يذكره أهل العلم أن النبوة، أو أن الرسالة أعم من النبوة، والنبوة، أو أن الرسالة أخص والنبوة أعم. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. والرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي هو من نبئ بشريعة رسول قبله. وزاد بعضهم أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف جدا. لماذا؟ لأننا نعلم من مهمات الشريعة أن الله أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آحاد المسلمين وآحاد العباد، فضلا عن رسول، عن أقصد فضلا عن نبي يقال لم يؤمر بالتبليغ. كيف لم يؤمر بالتبليغ وهم كانوا يبلغون دين الله ويحذرون الناس من الشر إلى غير ذلك؟ خير نبي أرسل. ثم قال: وذي من أقسام الحديث عدة. ذي اسم إشارة إلى ما سيأتي من أقسام الحديث، أي من أنواع الحديث، وليس المراد به الحديث النبوي الذي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا أو هما إلى غير ذلك. وإنما المراد به أنواع الحديث التي تتكلم عن مسميات هذا الفن: صحيح، ضعيف، حسن، موضوع، مرفوع، موقوف، وهكذا. وهذه من أقسام الحديث عدة، أي عدد كبير، أوصلها بعضهم إلى فوق 80 نوعا، وبعضهم جعلها 63 أو 65 نوعا، وبعضهم ربما دون ذلك، وبعضهم أكثر من ذلك، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمته اختصار علوم الحديث عند أن ذكرها أنها فوق 66 نوعا، قال: وهذا ليس بآخر الممكن. إذ لو أراد الإنسان أن يفصل، الصحيح سيكون أقسام كثيرة، والضعيف والموضوع وكل قسم من الأقسام ربما يدخلها أقسام كثيرة. وكل واحد أتى وحده، أي كل نوع من هذه الأنواع التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى أتى في هذه المنظومة مع حده، مع تعريفه وبيان ضابطه. وهذه مسألة مهمة أن يأتي العالم أو المدرس أو المصنف أو الكاتب بالنوع ثم يأتي بتعريفه، التعريف كالمميز لهذه الأنواع. فمثلا يأتي بالصحيح ثم يقول الصحيح هو كذا وكذا وكذا، والحسن هو كذا وكذا وكذا، والضعيف هو كذا وكذا وكذا، بحيث أن الطالب تحصل لديه ملكة يميز بين الأنواع. إذا أتى نوع الحديث مع حده يصير لديه ملكة يميز بين الأنواع. ولهذا رغب الناس في دراسة هذه المنظومة أكثر من غيرها، وإلا هناك منظومة أخرى وصي غرام، هكذا وصي غرام أظن فيه منظومة وصلي غرام وحبي فيك مسلسل، يشير إشارات مثلا إلى أنواع الحديث، مرفوع مسلسل موقوف وهكذا، ما فيها تعاريف، غرامي صحيح غرامي صحيح والرجاء فيك مرسل، يعني إشارة فقط إلى نوع الصحيح ثم إشارة إلى نوع المرسل. أما هذه يأتي بالحديث بنوع الحديث مع تعريفه، وكل واحد أتى وحده، ثم يقول أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. انظر، أتى بالحديث الصحيح، قال أول أقسام الحديث الحديث الصحيح. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ قال هو ما اتصل، شرط الأول، ولم يشذ أو يعل، ثلاثة يرويه عدل، أربعة ضابط، خمسة عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، خمسة شروط، زاد بعضهم السادس سيأتي في موطنه إن شاء الله. فالحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه ولم يكن شاذا ولا معللا. هذه الخمسة الأمور ذكرها البيقوني في نظمه، أولها الصحيح. ما هو هذا الحديث الصحيح؟ هو ما اتصل، ما اتصل إسناده، بحيث يكون الحديث من عند المحدث أو صاحب الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم متصل الإسناد، كما يقول البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري عن الأعرج عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا ماذا يسمى؟ سند متصل، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن أو سلسلة الرجال التي توصل إلى المتن. ولم يشذ، لكن نرجع إلى التعريف السابق أحسن في الترتيب من هذا، لأن هذا أتى على الترتيب من أجل الشعر، وإلا هي عندنا ثلاثة شروط تسمى إيجابية، وعندنا شرطان تسمى سلبية. الثلاثة الشروط الإيجابية لابد أن توجد في هذا السند حتى نحكم على الحديث بأنه صحيح، والشرطان السلبيان لابد أن تغيب عن السند حتى يحكم عن الحديث بأنه صحيح. ما هي هذه الشروط الإيجابية؟ الأول الاتصال، اتصال السند هو الحديث الذي يتصل إسناده. الثاني بنقل العدل، الثاني أن يكون الراوي عدلا، والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الآن إذا ركزت معي وفهمنا سيأتي كل لفظة ماذا أخرجت، كل لفظة من هذه الألفاظ ماذا أخرجت. هو ما اتصل إسناده بنقل العدل، عرفنا العدل من هو؟ المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. ضابط، العدل ضابط، العدل الضابط. والضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، ضبط صدر وضبط كتاب. ما الفرق بينهما؟ ضبط الصدر أن تكون حافظا في نفسك، بمجرد ما تسمع الشيء تحفظه وتضبطه، هذا يسمى ضبط صدر، وهذا كان الصدر الأول يعتمد عليه، حتى يقول الشعبي ما كتبت بيضاء في سوداء، ما كتبت بيضاء في سوداء، لأنهم كانوا كثيري الحفظ، من الله عز وجل عليهم بالحافظية العظيمة. والنوع الثاني ضبط الكتاب، وهو أن تأخذ الحديث من الشيخ فتقيده في كتابك وتضبطه مع أخيك مع صاحبك مع زميلك حتى تؤدي منه. أيهما مقدم عند العلماء، ضبط الصدر أم ضبط الكتاب؟ ضبط الكتاب، ضبط الكتاب، لأن الحفظ خوان، بعض الناس يضرب في رأسه أو يمرض أو يأكل حمضيات فيصاب بنوع من النسيان، بينما ضبط الكتاب متى ما أراد أن يخرج الكتاب أخرجه وحده. ثم ضبط الصدر يتعرض للأحداث، فمثلا لو جاء واحد يقول لك حدثني بحديث كذا كذا، ربما تفاجأ ولا تستحضر الحديث. ولذلك قالوا ضبط الصدر أن يحدث من حفظه متى شاء، مش متى شئت أنت تأتي الواحد في حالة نعاس أو في حالة إرهاق وتقول حدثني أو ما هو حديث كذا، لكن يحدث متى شاء. أما ضبط الكتاب فمجرد ما تقول حدثني أخذ الكتاب وقرأ عليه. هذه ثلاثة شروط إيجابية: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. والشرطان السلبيان ولا يكون شاذا، والشذوذ هو المخالفة، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا يسمى شاذ، وسيأتي في موطنه في بابه، سيأتي موطنه في بابه. والنوع الثاني العلة، وهي منقسمة إلى نوعين: علة قادحة وعلة غير قادحة. ويشترط في العلة أن تكون خفية، لأن إذا كان ما يؤدي إلى ضعف الحديث أو الطعن في الحديث ظاهرا هذا ما يسمى علة عندهم، يسمى حديث ضعيف، يسمى معضل، يسمى على نوع العلة التي فيه، على نوع الضعف الذي سببه. لكن إذا كانت خفية قالوا هذا حديث معل، ومنه كتاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى أحاديث معلة ظاهرة الصحة، كم تجد من أحاديث يعني هذا حديث صحيح الإسناد، يعني يرويه عدل ضابط عن مثله، ولكن قد يكون فيه علة توجب ضعف الحديث. هذه الآن خمسة شروط، من يعيدها لنا؟ عندك يا أبو بكر. اتصال السند،
نقل العدل،
نقل العدل
ايضا يكون ضابطا،
ضابط ان يكون ضابطا،
ولا يكون
شاذا
ولا
معللا، ولا يكون شاذا ولا معللا. عرفنا الحديث الصحيح هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. يكفينا الى هنا، وبالغد ان شاء الله نستمر.